السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبابنا في الله، لا زال الحديث موصولا عن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ألا وهم اليهود. والقرآن الكريم وضع ملفا كاملا للشخصية اليهودية، وكاد ثلث القرآن أن يكون في شأن اليهود. وكأني بالله عز وجل يريد أن يعطي للمسلمين درسا قويا بأن معاركهم الحاسمة وصراعهم الأخير سوف يكون مع اليهود. وتحقق وعد الله عز وجل، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هذا موعود الله عز وجل لليهود، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقد جاء اليهود من شتى البقاع ومختلف الأصقاع، تركوا ديارا نشأوا فيها وأوطانا حملوا جنسيتها ولغات كانوا يتحدثون بها، وجاءوا إلى أرضنا، إلى بلادنا، إلى فلسطين، تحت نظرية أنهم شعب بلا وطن، وأن فلسطين وطن بلا شعب. أكذوبة كبيرة صدقوها وتحدثوا بها وجمعوا الأنصار حولها حتى تحقق لهم ما أرادوا، تارة بإغراءات مالية وتارة بدموع التماسيح وأخرى بالتأثير على صانع القرار في الدول الكبرى، حتى كان لهم ما أرادوا. جاء اليهود ومعهم الصفات اللازمة التي تميزهم عما سواهم من سائر البشر. ونحن إذ نتحدث عن اليهود فإن الزمان يطوى في حديثنا عنهم، فلا معنى أن يقال بأننا نتحدث عن تاريخهم أو نتكلم عن ماضيهم، هذا خطأ، لأن اليهود في كل عصر وآن جبلة واحدة، وأن أخلاق الآباء لا تزال سارية في الأبناء، وهذا يرجع لطبيعتهم الانعزالية ولجينتهم الموروثة التي رفضوا أن تختلط بغيرهم. فنحن إذ نتحدث عن أمسهم فكأننا نتحدث عن يومنا وواقعنا معهم. من الحكم العلمية أن الفروع تحمل خصائص الأشجار، ومن الآيات القرآنية الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أي أن خبث اليهود في أبنائهم، وأن جينات الأبناء هي من أصل الآباء. فإذا تحدثنا نحن عن آبائهم فكأننا نتحدث عنهم اليوم وغدا. من الأهمية بمكان أن ننظر إلى وصف القرآن الكريم لليهود. سماهم الله عز وجل بالسفهاء، سماهم موسى وسماهم القرآن الكريم. أما موسى عليه السلام فقد أعلن عن التسمية عندما أخذت الرجفة اليهود، فقال موسى عليه السلام: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فهذا القبيل من البشر بتسمية موسى سفهاء. وفي حوار القرآن الجدلي مع اليهود، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء. وفي حادث تحويل القبلة كانت القبلة إلى بيت المقدس، ثم أمر الله نبيه أن يتحول إلى الكعبة المشرفة، وعلم الله أن فريقا من البشر وهم اليهود لا يفتؤون يتحدثون ويقولون وينكرون، فأخبر قبل أن يقولوا وقد قالوا تصديقا لما أخبر الله به. قال الله: سيقول السفهاء من الناس، والمعني بالسفهاء هم اليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن لدينا تسمية من موسى وتسمية من الله سبحانه وتعالى في القرآن لهذا القبيل من البشر بأنهم سفهاء، وهم كذلك. والسفه هو الحمق والطيش والخفة، وضده الرشد، والقوم على الوصف، فلا يزالون يعيشون في حمق ويترددون في طيش وخفة، كذلك يفعل السفهاء. أيضا وصفهم موسى وقد كان نبيا لهم بأنهم من المفسدين. قال موسى لأخيه هارون: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والمقصود بالمفسدين أيضا هم اليهود. ويشهد لذلك أيضا قول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فاليهود السفهاء واليهود هم المفسدون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالإفساد في الأرض شأن اليهود. ولو تأملت في تاريخهم لوجدت فسادهم ظاهر في كل مكان قطنوا، وفي كل أرض عليها درجوا، ومع كل قبيل من البشر تعاملوا. فشأنهم الفتنة، وديدنهم الإفساد في الأرض، وإشعال نيران الحروب. يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وبين الأخوين الذين عاشوا في المدينة بين الأوس والخزرج زرعوا فتيل الفتن وأوقدوا نيران الحرب بين الأخوين، كذلك يفعل اليهود. وفرقوا بين الأخوين أيضا حديثا في فلسطين، وحدثت الخصومة وأنتم على ذلك شهيد. الأوصاف التي لليهود أوصاف ثابتة لا تتغير، والذي يحدثنا عن هذه الأوصاف هو العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن الأوصاف الملازمة لهم قسوة القلب، يقول الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وفي حديث متصل يخاطب ربنا اليهود ويحدثنا عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. مقارنة بين قلوب اليهود وبين الحجارة، فقلوب اليهود أشد قسوة من الحجارة، ذلك من لأنه من الحجارة من يتفجر منه الأنهار، من الحجارة من يخرج أو ما يخرج منه الماء، من الحجارة ما يهبط من خشية الله. نعم، من الحجارة من يخشع لله عز وجل. قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الحجارة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن قلوب اليهود لا تخشع ولا تتأثر. من الحجارة من يتفجر منه ما يتفجر منه الأنهار. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. الحجارة الصماء أرقى، فيها منفعة وفيها خير. أما قلوب اليهود فهي قلوب قاسية كالحجارة أو أشد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وبما نقضهم ميثاقهم، أيضا جعل الله قلوبهم قاسية. وقسوة القلوب ظاهرة وبينة، ولا بد أن ونحن نتعامل معهم أن نشعر بأننا نتعامل مع قوم قساة، مع قوم طغاة لا يرقون لبشر ولا تدمع عيونهم لآلام الآخرين. وهذا يفسر ما يحدث في غزة. أتظنون أن الدماء التي تنزف يرقون لها؟ أتظنون أن الأشلاء التي تتقطع يرحمونها؟ أتظنون أن صرخات الأطفال وعويل النساء يمكن أن يغير مواقفهم؟ اللهم لا، إنها قلوب قاسية تنظر إلى ما سواها على أنهم أعداء يريدون أن يتخلصوا منهم. يحكي تاريخهم القريب بأن رجلا منهم قتل صبيا لم يحمل يوما حجرا ليقذفهم، ولم يحمل يوما بندقية ليرميهم، وما خرج يوما في مظاهرة ضدهم، وإنما طفل بريء يكاد يمشي أولا على قدميه لأول وهلة، ما إن رآه يهودي حقير إلا وامتدت يد الاغتيال إليه فقتلته. فلما مثل عند محكمتهم قال لقاضيه: فعلت ما أمرتني التوراة به. ماذا أمرتك التوراة؟ قال: أمرتني التوراة أن أقتل عدوي، وهذا الطفل الصغير ليس من بني إسرائيل، ليس يهوديا، وما دام ليس يهوديا فهو من أعدائي، إنهم يتقربون إلى الله بقتلنا. عندهم في التوراة المزيفة أنهم شعب الله المختار، وأن ما سواهم من البشر عبيد عندهم. يا الله، يحرمون الربا فيما بينهم، أما إذا كان الربا مع غيرهم فإنهم يستبيحون. قلوبهم قاسية مهما ارتفعت الآهات وتساكبت الدمعات وازدادت اللوعات وارتفعت الصرخات، فهيهات هيهات أن يرحموا طفلا أو يرقوا لشيخ أو يسترحموا أو يرحموا من يسترحمهم من الضعفاء من النساء والقواعد في البيوت. هيهات هيهات أنت تتعامل مع عدو بهذه القسوة، فلا بد أن تكون على بينة من أمره. إن اليهود شعب متمرد، تمرد على ربه وتمرد على موسى نبيه، والتمرد شأنه، ولا يخضع اليهود إلا تحت ضغط القوة. الله الذي خلقهم تمردوا عليه، الله الذي أنجاهم من فرعون وحررهم من الرق وخلصهم من الأسر تمردوا عليه. قال لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إنهم قوم ماديون لا يؤمنون إلا بما يرون، والوثنية أصل في قلوبهم وهم يحنون إليها، وكلما وجدوا فرصة لأن يعبدوا حجر أو أن يقدسوا صنم فإنهم لا يتورعون عن فعله. من مظاهر المادية عندهم أنهم لا يؤمنون إلا بما يرون، فقالوا لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وهم ينظرون. ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. شخصية متمردة، تمردوا على الله عز وجل وأنجاهم من فرعون، ويكاد أثر الماء على أقدامهم بعد لم يجف، ولكنهم عندما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم حنوا إلى الوثنية وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا الله، إن الله من قريب نجاكم، وإن أثر النجاة لا يزال واضحا عليكم، ثم بعد ذلك تكفرون بالله وتريدون أن تعبدوا أصناما من دون الله. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم صرخ في وجههم وقال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أيها المتمردون الوثنيون، أغير الله أبغيكم إلها؟ تحنون لعبادة الأصنام والأحجار من دون الله؟ أنسيتم ماذا فعل الله معكم؟ إنها شخصية متمردة. ولما ذهب موسى لملاقات الله، لما ذهب لميقات الله عز وجل وغرب عنهم 40 يوما، إذ بهم يستغلون الفرصة ويعبدون العجل من دون الله. هذا زعيمهم السامري ينادي فيهم ويقول أخرجوا ما عندكم من حلي، فجاءوا بحليهم ووضعوه عند يديه، وصاغ من حليهم عجلا جسدا له خوار، ثم قال لهم هذا إلهكم وإله موسى. فنسي الله ونسي عهده مع الله، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. عبدوا العجل من دون الله، وثنية وتمرد على الخالق عز وجل، يعبدون العجل. ولعل فكرة عبدة البقر في الهند وربما تكون من موروثات عبادة العجل، فهؤلاء عبدوا عجلا من ذهب وأولئك يعبدون عجلا آخر من بقر ولا فرق بين الاثنين. عبدوا العجل من دون الله ورأوا المعجزات بأعينهم، رأوا هذه الخوارق وأحسوها وعاشوها ولمسوها، ولكنهم بآيات الله يجحدون. بل قالوا لموسى مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا عنها وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز ووقعت بهم المصائب وتحت هذا الضغط، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذا وعد، هل وفوا به؟ هل صدقوا فيه؟ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هذا شأنهم، تحت الضغط يدعون الله ويبتهلون ويرجون ويعطون الوعود بأنهم سيؤمنون ويرسلون بني إسرائيل مؤمنين. فلما كشف عنهم الرجز ورفع الله عنهم البلاء إذا هم ينكثون في عهدهم ويرجعون مرة أخرى إلى تمردهم. ومن مظاهر هذا التمرد الوقح ما نعتوا الله به، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قالوا وبئس ما قالوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقالوا وبئس ما قالوا، إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. لعل ذلك كان قولهم عندما ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني قينقاع شيئا ليطلب منهم شيئا من المال، وقالوا بأن الله يستقرضنا، إذن الله فقير ونحن أغنياء. هذه كلمة الإفك لم يتورع اليهود أن يقولوها، بل إن الله هو الغني وهم وما على الأرض فقراء لله عز وجل. بهذه الوقاحة يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وليس غريبا على نوعية من البشر عبدت العجل من دون الله وحنت إلى الوثنية وتمردت على الخالق وقتلت الأنبياء بغير حق، ليس غريبا عليها أن تفعل في الفلسطينيين ما تفعل، وأن تفعل في الأطفال ما تفعل، وفي المدنيين ما تفعل. لم يتورعوا عن قتل الأنبياء، قتلوا في يوم واحد 43 نبي، ودعاهم 120 عابد أو عالم من علمائهم، أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم. فقتلت الأنبياء لن يتورعوا عن قتل الأطفال ولا النساء، إنهم مصاص دماء، وإن مناظر الدماء والأجساد التي تتحول إلى أشلاء تريحهم وتروي نهمهم. ألا فليستفق المتصالحون، ألا فليفق المصليل صدورهم أن تصرعوا. إن الذين تحبونهم وتمدون أيديهم للمصافحة، تمدون أيديكم للمصافحة وقلوبكم للمسامحة، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. هذه نوعية قبيئة قميئة وقحة من البشر. وصفاتهم هذه ثابتة. انظر إلى مظهر من مظاهر تمردهم على نبي الله موسى. سقط عندهم رجل قتيل ولم يعرفوا من القاتل، وطلبوا من موسى عليه السلام أن يبين لهم الأمر وأن يكشف عن القاتل، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل سلموا لأمر الله؟ هل استسلموا وخضعوا لرسول الله؟ لا، إنما تمردوا عليه وجادلوا فيه. يقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهم يقولون: أتتخذنا هزوا؟ هذا خطاب يليق مع نبي: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم استطردوا في جدال لدود، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فيقول كذا. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فيقول كذا. ادع لنا ربك يبين لنا كذا. يتمردون على الله ويتمردون على رسول الله، ولا يستسلمون بحال من الأحوال. كذلك يفعل اليهود ويفعل السفهاء. ومن أوصافهم الثابتة التي لا تفارقهم الخوف. إنهم جبناء، وليس كل من تحدث بالشجاعة شجاع، وليس كل من قال بأننا سنقاتل يحوي أو يحمل في قلبه قلبا رابط الجأش. لا، إنما هم يعلنون كلمات ويرفعون شعارات، يتحدثون عن أنفسهم بأنهم الجيش الذي لا يقهر، وعن سلاح الجو بأنه الذراع الطويلة، وأنهم الجيش الذي لا يستطيع أحد أن يغلبه. ماذا فعلتم مع المصريين في أكتوبر رمضان أكتوبر 73؟ ماذا فعلتم في جنوب لبنان؟ ماذا فعلتم إلى الآن مع أهل غزة؟ إن القرآن يصف اليهود من قديم وهو جديد حديث: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا، شو الطرف الكلام، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، ولكن أجسامهم الكبيرة وأصواتهم المرتفعة، بل وأصواتهم المرتفعة لا تخبئ خورهم ولا تخفي جبنهم، فهم يحسبون كل صيحة عليهم. الخائف يظن أن كل صوت يسمع هو صوت أسد جائع يريد أن يفترسه، وكل شبح في الظلام هو عدو يريد أن يتربص به، وكل أسودة تتراءى لهم من بعيد أعداء يريدون قتلهم. إن الخائف دبيب النمل على الأرض يرهبه، وصوت البومب في الطرقات يقلقه، وفروع الشجر تخيفه وتزعجه. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو. قمة عربية يخافونها، مناورة عسكرية يرتعبون منها، سلاح جديد لبلد إسلامي يتخوفون منه. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. إنهم جبناء، مهما بدت كلماتهم كلمات شجاعة، ولكنهم جبناء. وإن جبنهم وخوفهم إنما يتأتى من خلال حرصهم على الحياة، ومن خلال حبهم للدنيا. وصفهم الله بقوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، عايزين يعيشوا. والذين يحبون الحياة يكرهون مظنة الموت، وإن القتال هو مظنة الموت عندهم، فهم يخافون القتال. يخافون أن يواجهوا الآخر، إنهم يحبون الحياة، وما داموا يحبون الحياة سيكرهون ساحات الوغى، سيكرهون مواطن المعارك، لأن هذه المعارك تقربهم من الموت. وأراد الله عز وجل أن يضعهم في محك حقيقي حين ادعوا الإيمان، فقال لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. إن كنتم تعتقدون بالآخرة وترون أنكم شعب الله المختار، وأن الله اصطفاكم، وأن الله أعد لكم من النعيم ما لم يعد لغيركم، إذن لما تكرهون أن تعانقوا هذا النعيم الذي آمنتم به؟ فإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة كما زعمتم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، ولا يتمنونه أبدا، لا يمكن لهذه النوعية أن تتمنى الموت أبدا، لأنهم يحبون الحياة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، خوفين جبنة، وخطتهم العسكرية تنبني على هذا الخوف. يقول الله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. خطتهم العسكرية تنبني على هذا، لا يستطيعون المواجهة، إنما يعيشون في قرى محصنة، ثم يحاربون الآخر وهم آمنون على أنفسهم وعلى حياتهم في هذه القرى المحصنة أو الجدر العازلة المانعة. قديما فعل اليهود هذا، يهود بنو قريظة، ويهود خيبر، يهود خيبر تحصنوا في حصونهم، وخرج فلاحوهم يوما بالمساحي فنظروا من بعيد فرأوا الجيش الإسلامي يزحف نحوهم، فقال قائلهم: محمد والخميس، محمد والجيش. فلما وصلت هذه الكلمات إلى أذن النبي قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنها بشرى. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حصونهم لم يستطيعوا أن يخرجوا ولم يستطيعوا أن يواجهوا، حتى أعطى النبي الراية لعلي بن أبي طالب وفتح خيبر، وبمثل ما بدأ انتهى، فقال في نهاية المعركة: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يهود بن النضير كذلك ظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه خطتهم العسكرية تنبني على أن يكونوا في قرى محصنة. بعيني رأيت في زيارة لرفح المصرية وعلى بوابة صلاح الدين، وجدت عسكري مصري تقريبا برتبة شاويش ولا أمباشا، واقف بملامح الشخصية المصرية، شجاع رابط الجأش، غير مكترث بما وراءه، لا يبالي من أعدائه، لا يبالي بشيء، لا يهتم بهيئته، وأسماله ربما هي رأس ماله، واقف. مفروض البوابة يبقى لها جهتين، جهة يمة مصر والجهة الأخرى رفح، واللي كان موجود في هذا الوقت المفروض اليهود، فبقول له امال فين اللي واقفين على البوابة من الجهة التانية؟ قال ما بيوقفوش هنا، ما يوقفش هنا، امال بيقف فين؟ قال ده هو هناك في مخابئ ومعه دائرة تلفزيونية، وهو يراقب البوابة وينظر فقط للداخل والخارج ويسمع الأصوات، لكنه لا يواجه أبدا ولا يستطيع أن يقف. قلت صدق الله، لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هناك بنو النضير وبنو قريظة تمنعوا، بنو النضير تمنعوا بحصونهم وظنوا أن حصونهم ستمنعهم، لكن الله ترك للرعب أن يعمل في قلوبهم، ثم يعمل هذا الرعب في بيوتهم وفي حصونهم، ألقى في قلوبهم الرعب فخربوا بيوتهم. كذلك يفعلون. والمستوطنات التي بنوها عندما فارقوها بأيديهم هدموها. فأقول في كل مرة سبحان الله، يخربون بيوتهم بأيديهم، يبنون المستوطنة، ثم يعز الله المؤمنين وينصر جنده المسلمين فيهدمون ما بنوا بأيديهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. خطتهم العسكرية تنبني على هذا الخوف وعلى هذا الرعب، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. احتلوا سيناء في 67، وصلوا إلى مانع مائي بينهم وبين المصريين، قناة السويس. هل هذا المانع المائي يكفي بأن يحقق لهم أمنا؟ لا، وإنما الرعب كان يتملكهم، فأنشأوا استراتيجية عسكرية لتحقق لهم الأمن من خلال ما يسمى بخط بارليف. ده أنت منتصر واللي أمامك شعب منهزم منك، بينك وبينه بر مائي، مانع مائي، وتستطيع أنك تحوله بالنظلم إلى نيران، ومع ذلك لا يحقق ذلك لهم الأمن، وإنما يعملون على إنشاء جدار كبير يسمى بخط بارليف الحصين، يختفون بذلك من الجند المصري. تبدأ الجند المصري قدامك وانت ومهزوم، بس شجاع يقف على القناة ويرتع ويلعب ولا يبالي، والإسرائيلي الجبان الخوار الخائف لا يستطيع أن يبرز ولا يستطيع أن يواجه، وإنما يختفي خلف خط بارليف يظن أن هذا الخط سيمنع عنه الموت. ولما كانت اللحظة الحاسمة في أكتوبر 73 انهار هذا الخط، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فخربوا بيوتهم وهدموا كيانهم وجرفوا ما كانوا قد أعدوه وهدموا المستوطنات التي بنوها. كذلك يفعل الرعب باليهود. خطتهم العسكرية حتى اللحظة حتى الآن مبنية على هذا. شعب أعزل في الضفة وغزة، ومع ذلك لم يكفهم أنه أعزل، وإنما عملوا على إنشاء ما يسمى بالجدار العازل، جدار أسمنتي كبير مرتفع بحديد مسلح، بس انا مش عارف الحديد ده جابوه منين، بحديد مسلح ورمل وزلط، بس مش عارف جابوه منين صحيح، ورفعوا جدار عازل. يا اخي قدام منكم ناس غلابه اقصى ما يملكون حجر، ولكنهم يحققون ما قال الله، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه أو من وراء جدر. كذلك يفعلون. خوف يتملكهم ورعب. أسلافهم كانوا كذلك. ألم تر إلى موسى ومن معه من بني إسرائيل؟ يقول لهم موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. معهم نبي يوحى إلي ومعهم وعد: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وتحذير من التمرد عليه. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. قالوا إن كان فيها العماليق ودول كان ربنا أعطاهم بسطة في الجسم. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا سلام، طلعهم الأول، لكن احنا نواجههم نقاتلهم وجها لوجه؟ لا يا موسى، شوف قلة الأدب والوقاحة، ما قالوش يا نبي الله ولا ولم يقولوا يا رسول الله، وإنما قالوا يا موسى. ما تستغربش، ده شأنهم وده طبعهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. طلعهم الأول، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وفي وسط الغثاء الكبير تلاقي اتنين طيبين، وأحيانا من بين الفرث والدم يخرج اللبن الخالص. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كلمات تحمس الجبان وتشد من أزر الخائف وتثبت من قلب وفرائص المرتعش المرتعب لو كان لهم قلب، ولكنهم لا يبالون. فردوا على هذه الكلمات المتحمسة بكلمات خوارة مهزوزة تعبر عن الضعف والخور والرعب الذي في قلوبهم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. يا تمكت لن تكفي، كان قال لا، لن ندخلها أبدا، لن نفي المستقبل، وعند الزمخشري تفيد التأبيد. لكنهم لم يكتفوا بلن هذه، وإنما زادوا بالظرف أبدا، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يا بلاطة يا أخي، ده عايزين فردتين جزمة من بتوع العراق. إيه ده؟ إيه ده؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. عايزين حد يقاتل عنهم بالنيابة. ها؟ شوف الجبان الخوار عايز حد يقاتل عنه بالنيابة، هو يفضل قاعد. واذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. والشيء يذكر بأضداده في يوم بدر، والمسلمون قلة والكفار كثرة. النبي يشير يقول أشيروا علي أيها الناس، قولوا رأيكم يا جماعة. يوم يسمع من المقداد بن عمرو يقول له لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. هو ده الفرق. هناك رجالة يقولوا لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته فخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. ده كلام رجالة يستحقون نصر الله. أما الخوارون الجبناء يقولك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قاعدين هنا، شوف البلاطة يا أخي، إنها هنا قاعدون. فصرخ موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا نموذج من نماذج الجبن اليهودي، وده مع مين؟ مع نبي الله موسى. وقد كان ذلك الشأن مع يوشع ابن نون لما راح يقولوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لو انا عارفكم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا. شوف الجعجعه بقى، نسمع طحينا أو نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذه بعض ملامح الشخصية اليهودية. متمردين قساة القلوب. يعني يا جماعة بالعربي كده، مش هيرقوا لدموعكم، مش هيرقوا لدمائكم التي تسفك، لن يرقوا لأطفالكم التي تقتل حتى لو عليها علم الأمم المتحدة، حتى لو في قرارات من مجلس الأمن. آخر حاجة في دقيقة واحدة، اليهود لا يستسلمون إلا تحت ضغط مع ربهم. قال لهم خذوا العهد، خذوا الشريعة، اسمعوا الكلام، ما فيش فايدة. قالوا سمعنا وعصينا. يا ناس خذوا الشريعة شاملة أو الإبادة كاملة. قالوا ما فيش. فنطق الله الجبل فوقه، ولما ظهر الجبل في أفقهم قال لهم خذوا ما أتيناكم بقوة، أخذوا. اليهود لا يستجيبون ولا يمتثلون إلا تحت ضغط، تحت ضغط القوة يومئذ يمتثلون. ما فيش ضغط، ما فيش حل. ولذلك نقول للواهمين المتفلسفين، لغة السلاح تحل كل قضية، فدع الكلام لجاهل يتشدق. ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، سائلا الله عز وجل أن يثبت إخواننا في غزة، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يخزل عنهم بما شاء وكيف يشاء، إنه على ما يشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله.